إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فنواصل المسائل المتعلقة بقول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. أقول في هذه الآية مسائل. المسألة الأولى فيها وجوب الحج، وقد اختلف العلماء رحمهم الله في السنة التي وجبت فيها الحج، فقيل الحج وجب في السنة الخامسة، وقيل في السنة السادسة بقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، وقيل في السنة التاسعة، وهذا القول هو أرجح الأقوال. ولذلك أول ما فرض الحج أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم أبا بكر ليحج بالناس، وأن ينادي فيهم أن لا يحج بالبيت عريان، ثم أردفه بعلي بن أبي طالب يقرأ على الناس أول سورة التوبة ليبين أمد العهود التي كانت بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين القبائل. والآية وأتموا الحج والعمرة لله ليس فيها وجوب الحج، إنما فيها وجوب الإتمام للحج والعمرة لمن شرع فيه. ولذلك اختص الحج والعمرة من بين سائر العبادات أن المسلم إذا شرع فيهما حتى وإن وقع منه ما يبطلهما عليه أن يتمهما ولا يقطعهما حتى ينتهي منهما، ثم عليه بعد ذلك الحج أو العمرة من قابل. المسألة الثانية قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قوله الناس الظاهر فيه العموم والشمول، فهو يشمل كل الناس، العموم والشمول، فهو يشمل كل الناس سواء منهم المؤمن وسواء منهم الكافر، ولا غضاضة عندنا في ذلك، لأن الراجح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، فالحج مطالب به الكافر. فإن قيل كيف يطالب الكافر بالحج وهو كافر والكفر يمنع من صحة الحج، قلنا هو مطالب بالحج ومطالب بأن يرفع ما يمنع صحة الحج من الكفر والشرك، فالكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وبالتالي قوله ولله على الناس أي كل الناس، أي كل الناس. خرج من هذا العموم غير المكلف الصغير، فإنه إن حج صح حجه ولكنه لا يجزئ عن حج الفريضة. وخرج عنهم العبد المملوك، فإنه إن حج صح حجه ولكن لا يجزئ عن حجة الفريضة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيما أخرجه ابن أبي شيبة وغيره قال: أيما عبد حج ثم أعتق فعليه الحج إذا أعتق، وأيما صغير حج قبل أن يبلغ فعليه الحج إذا ما بلغ، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. مسألة قوله ولله على الناس حج البيت، ذكر قصد البيت، لأن الحج في اللغة معناه القصد، ذكر قصد البيت وهو الركن الأعظم من أعمال الحج، لأن العلماء رحمهم الله قالوا أركان الحج أربعة: الركن الأول نية الدخول في الإحرام، الركن الثاني الطواف بالبيت، الركن الثالث الوقوف بعرفة، الركن الرابع السعي. هذه أركان الحج الأربعة. أما العمرة فأركانها نية الدخول في النسك والطواف بالبيت والسعي، فأركانه ثلاثة. قالوا: وشروط وجوب الحج، شروط وجوب الحج الإسلام والحرية والعقل والتكليف، يعني بلوغ سن التكليف. وتزيد المرأة شرطا رابعا وهو وجود المحرم. إذن عندنا الإسلام والعقل والتكليف ووجود المحرم للمرأة، وعليهما الاستطاعة اللي هو الزاد أو الراحل. وبعض العلماء يقول الشروط أربعة والمرأة في الاستطاعة عليها المحرم، فيقول هي أربعة ولكن تزيد الاستطاعة عند المحرم، يقول الزاد والراحلة ووجود المحرم. فهذه شروط وجوب الحج، وهي تنقسم كما ترون إلى قسمين: شروط صحة وشروط وجوب. فالإسلام شرط صحة، فالإسلام شرط الصحة، فلا يصح حج الكافر. فإن قلت الكافر مخاطب بفروع الشريعة، يجي جوابنا اللي قبل قليل قلنا إنه هو مخاطب أيضا بإزالة ما يمنع من صحة هذا العمل. مسألة: قوله تعالى ولله على الناس حج البيت، قال العلماء هذا من صيغ الوجوب المؤكدة، مثل ما تقول حقك علي، حقك علي. يقولون هذه عبارة مؤكدة في الإيجاب، هذه عبارة مؤكدة في الإيجاب، وهي زائدة على الصيغة التي تذكر في كتب أصول الفقه، فإنهم يذكرون الأمر واسم الأمر افعل ولتفعل وعليك كذا وافعل كذا، هذا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فهذا فيه تأكيد لقضية وجوب الحج، لقضية وجوب الحج. مسألة: قوله من استطاع إليه سبيلا فيه بيان رفع الحرج في الشريعة الإسلامية عمن لم يستطع إليه سبيلا، فمن لم يستطع إليه سبيلا فإنه لا يلزمه أن يحج، فمن مات وهو فقير مات ولم يجب عليه الحج، ومن مات وهو غني يستطيع أن يحج ولم يحج وجب أن يؤخذ من ماله ويحج عنه، لأنه دين لله ودين الله أحق بالقضاء، لأنه دين لله ودين الله أحق بالقضاء. أما من أدركته فريضة الحج وهو فقير أو وهو عاجز لا يستطيع أن يحج أو وهو لا يملك أن يثبت على رحله، فهذا لا يجب عليه الحج، هذا لا يجب عليه الحج، واضح؟ ولا يلزم ذريته من بعده أو ورثته من بعده أن يخرج من ماله ما يحج به عنهم، ما يحج به عنهم. والحج والصوم مسألة، والحج والصوم من العبادات التي للأولياء أن يقوموا بها عن صاحبها، فقد جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم صام عنه وليه، وثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن امرأة جاءت إليه وقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على رحله، أفأحج عنه؟ قال حجي عنه. أفرأيت إن كان على أبيك دينا أكنت قاضيته؟ قالت نعم أو بلى يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم فدين الله أحق بالقضاء. وعليه فإن الحج والصوم من العبادات التي يجوز أن يفعلها الإنسان عن غيره، فيحج عن أبيه تطوعا وتنفلا، ويعتمر عن أبيه وعن أمه تطوعا وتنفلا، أو عن غيره، مثل حديث شبرمة، فإنه سأله الرسول من شبرمة؟ قال ابن عم لي، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، فأجاز الحج عن الغير، بل جاز في الحج تعليق النية على الغير، فإن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما قدم الرسول للحج كان قادما من اليمن، فأحرم ونوى أن نيته نية الرسول صلى الله عليه وسلم في الحج، فهذا مما يختص به الحج عن غيره من العبادات. مسألة: قوله ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، فيه تعظيم وتأكيد أمر الحج،
ولذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من استطاع الحج ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا. فإن الله عز وجل يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فإن الله غني عن العالمين. والحج من العبادات التي جمعت جميع أصناف العبادات. فإن العبادة تارة تكون قولية كذكر الله، وتارة تكون قولية وفعلية كالصلاة، وتارة تكون بالمال كالزكاة. والحج جمع هذه كلها، ففيه عبادة مالية، وفيه عبادة قولية، وفيه عبادة فعلية. فجمع الأنواع الثلاثة من أنواع العبادات، وهذا يجعل له خصوصية عن غيره من العبادات. مسألة: والحج واجب مرة واحدة في العمر. احنا سبق أن قلنا أن العبادات فورية، الأمر يقتضي الفور، فكان ينبغي المبادرة. فمن استطاع أن يحج فعليه، ولم يحج فريضته فعليه أن يبادر إلى فعل الحج. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم لمن حج حجة فريضته يرغبه في أن لا يترك الحج، قال: إن الله عز وجل يقول: إن عبدا أصححت له بدنه ووسعت له في رزقه تمر عليه 5 أعوام ولم يحج إنه لمحروم. فهذا من الرسول صلى الله عليه وسلم ترغيب في أن لا يترك المسلم حج النافلة بعد أداء الفريضة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: الحج إلى الحج والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر، وليس للحج المبرور إلا الجنة. فالحج واجب على الفور، عليه أن يبادر إلى فعله وأن لا يتأخر في فعله، ولكنه لا يجب في العمر إلا مرة واحدة. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم مرة خطب على المنبر قال: أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. فقام الأقرع بن حابس فقال: يا رسول الله، أفي كل عام؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعتم. الحج مرة، فما زاد فهو تطوع. لكن حتى التطوع أنت مرغب أن لا تتركه أكثر من 5 سنوات، ألا تتركه أكثر من 5 سنوات. أما أهل مكة عاد ما لنا صلاح، لأن معهم يعني شغل ثاني، لا يترك الحج. الله يعيننا وإياهم. طيب ننتقل الآن إلى الآية التي تليها.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون.
جزاك الله خير. هذه الآية العظيمة فيها مسائل. المسألة الأولى قوله: واعتصموا بحبل الله جميعا. الاعتصام هو التمسك والالتزام والالتجاء، التمسك والالتزام والالتجاء، أي تمسكوا والتزموا بكتاب ربكم وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، معتصمين بهما عن الخطأ وعن الضلال، طالبين بهذا الاعتصام الهداية والنجاة، الهداية والنجاة. فقوله واعتصموا أي التزموا وتمسكوا بنية طلب النجاة من الضلال وطلب الهداية من الله سبحانه وتعالى. مسألة قوله بحبل الله، أقول جاء في الأثر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: القرآن حبل الله العظيم. قال: حبل الله فيه نبأ من قبلكم وخبر من بعدكم وفصل ما بينكم، لا تنقضي عجائبه ولا تفنى غرائبه إلى آخره. فوصف القرآن بأنه حبل الله، فالقرآن هو حبل الله. ولا شك أن من حبل الله ما كان بيانا له وهو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. فقال ما إن تمسكتم به، يصير قوله تمسكتم به هو تفسير قوله عز وجل إيش؟ اعتصموا بحبل الله جميعا. مسألة، قوله ولا تفرقوا، قوله ولا تفرقوا فيه أن ترك التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم طريق التفرق وطريق الضلال وطريق الغواية وطريق الهلاك، لأن العصمة والنجاة والهداية إنما تكون بالتمسك بكتاب الله وبسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فكل من خالف كتاب الله وسنة رسول الله فقد عرض نفسه للفرقة والهلاك والفتنة. والله سبحانه وتعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال رجل للإمام مالك من أين أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال له الإمام مالك أحرم الرسول صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة. فقال أنا أريد أن أحرم من المسجد. قال يا أخي أخشى عليك الفتنة. قال إنما هي خطوات أزيدها. قال لا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فلا تخالف أمر الرسول لتسلم ولتنجو، فاتباع سنته صلى الله عليه وسلم سبيل النجاة وسبيل الهداية، ومخالفة سنته صلى الله عليه وسلم سبيل الضلال والغواية والهلاك. سنة الرسول صلى الله عليه وسلم كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن لم يركبها غرق. فلا سبيل لنا للنجاة وللهداية وللسلامة من الضلال إلا باتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. والله يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. مسألة، التفرق أنواع، التفرق أنواع. النوع الأول التفرق في العقيدة، والنوع الثاني التفرق في ترك السمع والطاعة لولي الأمر، النوع الثالث التفرق في الأبدان، النوع الرابع التفرق في الآراء والأقوال في الأحكام. وكل هذه الأنواع الأربعة التفرق فيها مذموم. أما النوع الأول من التفرق، التفرق في العقيدة، فقد أمرنا أن نكون على ما عليه جماعة أهل السنة والجماعة، على ما عليه الجماعة. قال صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 73، افترقت النصارى على 72 فرقة، وافترقت اليهود على 73 فرقة، افترقت النصارى على 71 فرقة، وافترقت اليهود على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة. هذه جماعة العقيدة، جماعة أهل السنة. فما ينبغي للإنسان أن يغادر ويخالف ما عليه أهل السنة والجماعة. فهذه الفرقة يعني مخالفة أهل السنة والجماعة، مفارقة ما عليه أهل السنة والجماعة، فرقة تؤدي إلى النار. قال كلها في النار إلا واحدة. قال قيل من هي؟ قال الجماعة. وهذه الجماعة بالمعنى الأول. أما المعنى الثاني من الجماعة بمعنى لزوم السمع والطاعة للإمام، فأقول فقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعة والسمع والطاعة لأئمة المسلمين. قال صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن صارية أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي. وقال صلى الله عليه وسلم عليكم بالجماعة فإن من شذ شذ في النار وإنما يأتي الذئب من الغنم القاصية. فأمر بلزوم الجماعة. وفي حديث حذيفة لما ذكر أنه سيأتي أئمة مضلون يتكلمون بألسنتنا وبشرتهم كبشرتنا، قال ما توصني يا رسول الله يومئذ؟ قال إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا معشر العريب الأرض الأرض، فإنه لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. معنى ذلك أن من ترك السمع والطاعة ترك الإمارة، من ترك الإمارة ترك الجماعة، هذه جماعة السمع والطاعة. فإذا ضاعت الجماعة ضاع الدين، فلا يقوم الدين إلا بجماعة، ولا بد للناس من ولي أمر يقوم عليهم تجتمع به كلمتهم، يأمرهم بشرع الله وينهيهم عما يخالف الأمر الله، ولا يضر أن تكون هذا أن يكون هذا الولي بر أو فاسق، المهم أن يكون قائما فيهم يجمعهم على كلمة الله ليأمن الطريق ويقيم الحدود ويؤمر بالمعروف ويؤمر بالجهاد. لابد للناس من جماعة سمع وطاعة، وهذا النوع الثاني. فالتفرق عن هذه الجماعة تفرق عن كتاب الله، تفرق يقود إلى الهلاك، تفرق يضيع أمر الدين. ولذلك عظم الرسول صلى الله عليه وسلم أمر جماعة السمع والطاعة، قال: من أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. وقال: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا: من يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني دخل النار. فيكون من أطاع الأمير أطاع الرسول دخل الجنة، ومن عصى الأمير عصى الرسول دخل النار. هذا استنباط بمجموع الحديثين، وهذا من تعظيم جماعة السمع والطاعة. فلا تشتالكم شياطين الإنس عن لزوم السمع والطاعة للأئمة، فإن الدين لا يقوم إلا بجماعة قائمة. أما إذا زالت الجماعة ترى ما تستطيع أن تقيم الدين. ولذلك حتى الحدود الشرعية لا يصح أن يقيمها أفراد المسلمين، لا يقام إلا الحد الشرعي إلا تحت ظل حاكم شرعي، إمام جماعة. وتخيل جماعة من الناس ليس فيهم من يقيم الحدود، وكيف يكون الحال؟ كيف يكون الحال؟ هذه الجماعة الثانية. الجماعة الثالثة جماعة الاختلاف في الأقوال والأحكام. فأقول: ما اجتمع عليه أئمة الإسلام من مسائل الأحكام لا يجوز خلافهم، وما اختلفوا فيه مما يسوغ الاختلاف فيه ينظر، فإن كان قد ظهر فيه الدليل الذي يلزم اتباعه وجب اتباع الدليل وترك الخلاف، وما لم يظهر فيه الدليل الذي يلزم فيه المصير إلى أحد الأقوال فإن على الجميع الترفق والنصيحة فيما بينهم في هذا الأمر، لأن هذا مما يسوغ فيه الاختلاف. إذن الاختلاف في مسائل الأحكام على كم نوع؟ على نوعين: نوع ظهرت فيه الأدلة التي يلزم المصير فيها إلى أحدها، ونوع لم يظهر فيها الدليل الذي يلزم فيه المصير فيها إلى أحد الأقوال. ففي الأول ينبغي نبذ الخلاف واتباع ما دل عليه الدليل، وفي الثاني ينبغي أن يعذر بعضنا بعض. إحنا تقولوا لي هذه قاعدة الإخوان، نقول لك لا بلاش يعذر، ينبغي أن يناصح بعضنا بعض في هذا، ويترفق بعضنا بعض في هذه المسائل. ولذلك قالوا: لا إنكار في مسائل الخلاف، يعنون هذا النوع، المسائل الاجتهادية التي لم يظهر فيها الدليل الذي يلزم اتباعه. وبهذه الطريقة يتحقق الاعتصام بكتاب الله وبسنة رسول الله. فإن الصحابة كانوا يختلفون في المسائل، لكن ما كانوا يتباغضون، ما كانوا يتعادون، مو مثل ما يظن بعض الناس أنه لازم السلف يكون صورة طبق الأصل عن السلف الثاني. ما يصح أنه هذا يخالفني في مسألة الصورة، لا 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 أنت خالفت كلام العلماء، لا 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 يا أبوي هذه مسألة خلافية، هذه الأدلة فيها متنازعة متجاذبة، ممكن يكون لابن باز قول، وممكن يكون للألباني قول، وممكن يكون للحيدان قول، وللعثيمين قول، ممكن، إيش بك؟ هذه مسألة خلافية الأدلة فيها متجاذبة، لا 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 جينا في مسألة ثانية، لا لا يا أبوي عنده أن السلفية لازم يكونوا كلهم صورة طبق الأصل، هذا خطأ. من قال لك هذا؟ الصحابة نفسهم لم يكونوا طبق الأصل بعضهم من بعض في كل الأقوال الفقهية، بل أئمة أهل الفقه الذين أعلم أهل الأرض في زمانهم بأحكام الشريعة ما كانوا متفقين، هذا أبو حنيفة وهذا مالك وهذا الشافعي وهذا أحمد، لكل منهم قول. فهل يقال أن هؤلاء خالفوا؟ لا لا، ما هم سلفيين؟ لا هم سلفيين، وأعلم مني ومنك بالسلفية، بس أنت ما تعرف معنى السلفية إيش، أنت كذا. فانتبهوا لهذه النقطة، هذا الخلاف الذي يسوق والذي دلت عليه واقع دل عليه واقع الأدلة، لأن الأدلة فيه متجاذبة، ما هي جازمة في جهة قول من الأقوال. ما ينبغي أن نعنف على بعضنا بعض، ما ينبغي أن نشد على بعضنا بعض. هذه أدلة، هذه مسألة يسع فيها الاختلاف. أنا اتبعت دليل ظهر لي، هذا الدليل وعندي كذا وأناقشك عليه، وانت ظهر لك هذا، تعال نتناقش نتناصح. أما أكثر من كذا لا تسوي لي، تخليها مفصل ومقطع قول، يا تقول كده يا أنت ما أنت سلفي، أو أنت لا تقول بقولي. لا، هذه مسائل من مسائل الدين وقع فيها الاختلاف. وافتحوا اختلاف الفقهاء والعلماء، تجدوا في كل مسألة قال بهذا القول ابن عباس، قال بخلافه فلان، قال هذا، قال بخلافه ابن مسعود، هنا قال عبد الله بن عمر، هنا قال بخلافه ابن مسعود، هنا هكذا. هذا حال الناس. فأنت تبي تحدث سلفية جديدة، يكون السلفي صورة من صورة صورة طبق الأصل من السلفي الآخر، هذا ما هو منهج، وهذا ليس من منهج السلف الصالح. فلازم تنتبهوا لهذه الأمور، لازم تنتبهوا لهذه الأمور. ولا أنت تحب هذا الشيخ وعندك هذا الشيخ نور قلبك، طيب ربي يبارك لك فيه، فما تبغى أحد يخالفه؟ لا يا أخي، لا، في هناك من هو أعظم منه خولف من الصحابة، أنت إيش بك؟ لاحظت الفكرة؟ فلا يأخذكم الغلو حنانيك، بعض القول أهون من، ما بدي أقول بعض الشر، بعض القول أهون من بعض. النوع الرابع من أنواع الفرقة، الفرقة بالأبدان. الفرقة بالأبدان كان الرسول يكرهها، فكان إذا نزل هو والصحابة في منزل في وادي أو كذا، انضم بعضهم إلى بعض، حتى لو أن الرجل أتى بفرش يمكن أن يضمهم جميعهم، ما يروح كل واحد لحال، لا، كان يحب أن يجتمعوا وأن ينضم بعضهم إلى بعض. حتى في المجالس، مجالس العلم، كان يحب أن ينضم بعضهم إلى بعض، ما يحب فرقة الأبدان، ما يحب فرقة الأبدان. هذا غير فرقة الأبدان بسبب تباعد البلاد أو تباعد المنازل، هذه قضية ثانية، لكن في المجلس، في المجتمع، في خروجنا إلى محل، كان يحب الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون الصحابة أيضا مجتمعين، هذا من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. في مسند أحمد يقول كانوا إذا نزلوا، إذا خرجوا في سفر ونزلوا في وادي اجتمعوا، حتى لو أن رجلا لديه فرشا أمكنه أن يغطيهم كلهم، اجتمع بعضهم إلى بعض، ما حد يروح بعيد، ما حد يروح بعيد. وهذا لا شك أنه أسلم، لا شك أنه أسلم. إذن قوله صلى الله عليه وسلم، قوله سبحانه وتعالى ولا تفرقوا، يشمل جميع هذه المعاني، يشمل جميع هذه المعاني، وإنما المراد الفرقة المذمومة، الفرقة المذمومة التي تؤدي إما إلى مخالفة جماعة أهل السنة، أو تؤدي إلى مخالفة جماعة السمع والطاعة، أو تؤدي إلى مخالفة ما دل عليه الدليل الذي يلزم المصير إليه، أو ترك السنة في اجتماع المسلمين في المجالس وعدم تفرقهم في نواحي الأرض. فلا بد أن يكون منضم بعضهم إلى بعض ومجتمع بعضهم إلى بعض. مسألة، قوله واذكروا نعمة الله عليكم، إيش؟ إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. هذه فيها تنبيه أن الاجتماع على الكتاب والسنة ينفي عننا البغضاء والعداوة، الاجتماع على الكتاب والسنة ينفي عننا البغضاء والعداوة. قد تقول يا أستاذ هذه الفرقة حاصلة، المعتزلة يقول نحن على الكتاب والسنة، الجهمية يقولون نحن على الكتاب والسنة، الصوفية يقولون نحن على الكتاب والسنة، الشيعة يقولون نحن على الكتاب والسنة، وهم مفترقين عن أهل السنة، فكيف يصح استدلالك أن الاجتماع على الكتاب والسنة ينفي الفرقة؟ أقول إذا اجتمعت على الكتاب والسنة حقيقة تنتفي الفرقة والفرقة. ليش؟ أقول لأنك لو أخذت بالكتاب فإن الله سبحانه وتعالى يقول في الكتاب من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فلو اتبعت الكتاب لعلمت أن الكتاب يلزمك أن لا تخالف سبيل المؤمنين، وهو ما كان عليه الصحابة، فإذا التزمت بالكتاب والسنة على سبيل المؤمنين وهو ما كان عليه الصحابة فأبدا ما تحصل فرقة. هيا تعال، هل المعتزلة التزموا بالكتاب والسنة على ما كان عليه الصحابة؟ أقول لا، المعتزلة التزموا بالكتاب والسنة ما قالوا على ما كان عليه الصحابة، على مقتضى العقل واللغة. طيب الصوفية قالوا احنا على الكتاب والسنة، أقول لك لا، ما قالوا على الكتاب والسنة على ما كان عليه الصحابة، قالوا على الكتاب والسنة على مقتضى ما حدثني قلبي عن ربي. وهم يعيرون، يقولوا علمكم ميت عن ميت، أما علمنا عن الحي الذي لا يموت. فهم لم يلتزموا بالكتاب والسنة على مقتضى سبيل المؤمنين. طيب تعال للشيعة، الشيعة قالوا كتاب وسنة لكن ما قالوا على سبيل المؤمنين. إيش قالوا؟ قالوا أئمة آل البيت، بعدين مو كل أئمة آل البيت، أخذوا ناحية معينة، ثم المهم صار عندهم كتاب وسنة شكل ثاني. إذن لم يلتزموا بالكتاب والسنة على سبيل المؤمنين. إذن مفهوم الآية صحيح، أن من التزم على الكتاب والسنة على وفق سبيل المؤمنين وهو ما كان عليه الصحابة تحققت له إيش؟ الهداية والسلامة والنجاة والاعتصام بالكتاب والسنة، الاعتصام المنجي عند الله عز وجل في الآخرة. أما من لم يعتصم على هذه السبيل فهو في الحقيقة لم يعتصم بالكتاب والسنة. مسألة، قوله واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم، أقول فيه بيان أن مقصد من مقاصد الشريعة العظيمة حفظ الأخلاق وحفظ المحبة وحفظ الجماعة فيما بينها، هذا مقصد عظيم، إزالة العداوة. وإزالة العداوة تدخل معنا في مقصدين من المقاصد، في مقصد حفظ الأخلاق والرقي بالإنسان إلى مراقي الإحسان، وفي مقصد حفظ الجماعة والأمة، حفظ الجماعة والأمة. وهذا كله دلت عليه هذه الآية، دلت على هذا المقصد، ودلت على المقاصد الأخرى، دلت على مقصد إقامة العبودية لله وحده دون سواه، ودلت على مقصد طلب حفظ المصالح وجلبها وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها، ودلت على مقصد التيسير والرحمة، التيسير والرحمة. فإن آيات القرآن الكريم كلها تدل على معنى التيسير والرحمة حينما تذكر الأحكام، وهذه الآية منها. فإن الله يذكرنا برحمته بنا أننا قد أزال عننا العداوة والبغضاء باعتصامنا بالكتاب والسنة. مسألة، قال فألف بين قلوبكم، فيه بيان أن محل الصلاح هو القلب ومحل الفساد هو القلب، وهو معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إن صلحت صلح الجسد كله وإن فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. مسألة، قال فأصبحتم بنعمته إخوانا، فأصبحتم بنعمته إخوانا. أقول هذا أمر عظيم تذكر به الآية، وفي معناه قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تباغضوا لا تدابروا أيوة ولا تناجشوا، وقال وكونوا عباد الله إخوانا. هذا مقصد، شوف ينطبق مع الآية. مسألة، قوله وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. أقول لا شك أن الاعتصام بالكتاب والسنة هو سبيل النجاة من النار، وبدون الاعتصام بالكتاب والسنة على سبيل المؤمنين لن تكون هناك نجاة من النار، بل نحن متوعدين بها إن لم نأتي بالتوحيد. قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فعلينا أن نتمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على وفق ما عليه سبيل المؤمنين، فبدون اتباع هذا السبيل لن تكون هناك الفرقة بين السنة والبدعة، لن تكون هناك الفرقة بين الطائفة الناجية المنصورة وبين سائر الفرق، لأن الرسول ذكر أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة. وفي رواية مفسرة وإن كانت ضعيفة قال هي ما أنا عليه وأصحابي، هي ما أنا عليه وأصحابي. نعم. مرت على المسائل، في شيء ما ذكرناه نذكره؟ خلص. طيب خلاص، أخش الآية اللي بعدها.
ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون.
نعم. هذه الآية العظيمة أيضا فيها مسائل. المسألة الأولى فيه بيان أنه ينبغي أن يكون في الأمة المسلمة طائفة تحتسب عند الله عز وجل الأجر في أن تأمر بالمعروف وأن تنهي عن المنكر. ولتكن منكم أمة، يعني طائفة أو جماعة تدعو إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا يدل أنه لا مانع أن تتشكل جماعة احتسابا من أجل القيام بهذه الأمور، وقد كانوا في السابق يحتسبون في ذلك. هناك من يحتسب في السوق، وهناك من يحتسب في المسجد، وهناك من يحتسب في مجامع الناس يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. مسألة: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو من الخصائص التي خصت بها هذه الأمة، وجعل السبب لفضيلتها، جعل السبب لفضيلتها. من يتذكر الآية؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس. إيش خصيصتها وفضيلتها؟ تنهون عن المنكر. قد تقول كيف الأمر؟ أقول لك جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فجعل الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على كل من رآه، ولكن بحسب الاستطاعة. قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وسمى الرسول صلى الله عليه وسلم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جهادا، فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث ما من نبي بعثه الله إلا كان في أمته أصحاب وحواريون يأخذون بسنته ويقتدون بهديه، ثم إنه يخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك الإيمان حبة خردل. فسماه جهادا. فالجهاد بالأمر المعروف والنهي عن المنكر يكون على هذه المراحل. وفسره الحديث الآخر أنه بحسب الاستطاعة، فمن استطاع أن يغير باليد يغير باليد، ما إن لم يستطع يغير باللسان، إن لم يستطع يغير بالقلب. مسألة: قال العلماء التغيير باليد لمن كان له سلطة في المحل الذي يريد فيه أن يغير، أما من ليست له سلطة في هذا المحل فلا يفعل. فمثلا الأب في أسرته، الراعي لأسرته له أن يغير باليد، المدير والرئيس على مرؤوسه له أن يغير باليد. أما التغيير باليد في الأمور العامة للناس بحيث أنك أنت تكون في مواجهة ولي الأمر أو نائب ولي الأمر، فهذا إيش؟ لست مأمورا به. سئل عن هذا ابن عباس، وسئل عن هذا أحمد، قال أخشى السيف، يعني أخشى أن أواجه ولي الأمر، فهذا ليس لك. طيب ما الذي نفعله نحن إذا رأينا هذا المنكر؟ أقول تعلمنا من العلماء أن واجبنا في هذا الحال أن نبلغ هذا الأمر للعلماء، وهم الذين يتصرفون بهذا، وذمتنا تبرأ بذلك. طيب أفرض أنا ما عندي طريقة أوصل للعلماء، أقول يا أخي انتقل للإنكار باللسان، إن لم تستطع انتقل للإنكار بالقلب. واعلموا أن الإنكار بالقلب واجب فرض عين، لأن كل إنسان يستطيعه، إنما الذي يختلف وقد لا يجب الإنكار باليد والإنكار اللسان. فأنت إذا رأيت منكر في العامة ما لا تنكر بيدك لأنك ستكون في مواجهة ولي الأمر، انكر بلسانك إن استطعت، فإن لم تستطع وخشيت مع ذلك فأقول أنكر بقلبك وتواصل مع أولاد الأمر من العلماء، بلغهم أنك رأيت هذا المنكر وكذا وكذا، وبكذا تكون برأت ذمتك، أكثر من كذا لا تفعل. من الذي يبالغ في باب الأمر المعروف النهي عن المنكر؟ المعتزلة والخوارج والزيدية، هذه الطوائف الثلاث، المعتزلة والخوارج والزيدية، هؤلاء يبالغون في قضية الأمر المعروف والنهي عن المنكر. بل جعل المعتزلة الأمر المعروف والنهي عن المنكر بمعنى إنكار المنكر حتى على السلطان، حتى لو بقتال السلطان، جعلوه من أصول الدين الخمسة. فعندهم الأصول الخمسة التي يقوم عليها الدين، منها إنكار المنكر بهذه الطريقة، بمعنى الخروج على ولاة الأمر. عندهم العدل والتوحيد والأمر المعروف والنهي عن المنكر والمنزلة بين المنزلتين، والأصل الخامس عندهم إيش؟ لا، العدل، قلنا العدل، العدل والتوحيد وإنكار المنكر والمنزل بين المنزلتين إيش؟ إن شاء الله أذكرها. فهذه عندهم خمسة مراتب يسموها أصول الدين، وانحرفوا في باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، صارت طريقته هي طريقة الخوارج، ليس ما جاء في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس ما جاء في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. مسألة، قوله سبحانه وتعالى يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ما هو المعروف وما هو المنكر؟ المعروف اسم جامع لكل أمر يحبه الله ويرضاه، والمنكر اسم جامع لكل أمر رغب عنه الشرع، سواء كان على التحريم أم كان على الكراهة، لكل أمر رغب عنه الشرع، إما على التحريم وإما على الكراهة. وحتى المعروف اسم جامع لكل ما يحبه الشرع ورغب فيه، سواء كان على الوجوب أم على الاستحباب. فرع هذا الكلام ينبهكم أن الأمر المعروف والنهي عن المنكر طريقة تختلف فيما كان واجبا عما كان مستحبا، وفيما كان محرما عما كان مكروها. الوعد والوعيد، الوعد والوعيد، الأصل الخامس للمعتزلة، جزاك الله خير نصيف. الأصل الخامس الوعد والوعيد، يعني إيش الوعد والوعيد؟ يعني أن كل حديث ورد بعقوبة فإنها متحققة، بخلاف أهل السنة يقولون الوعد والوعيد أصحابها تحت المشيئة، كل ذنب توعد فاعله بعقوبة صاحبه تحت المشيئة، لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن أصول المعتزلة الخمسة التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين والأمر المعروف والنهي عن المنكر والوعد والوعيد، وعندهم معنى الوعد والوعيد أي كل عقوبة توعد بها فهي متحققة وحاصلة، ليست تحت المشيئة، هذه أصولهم الخمسة. وترى الشيعة والزيدية ماشيين على طريقة المعتزلة، سبحان الله. شوفوا أقرأوا إن شئتم كلام المقبلي في كثير من المواضع، هو معتزلي، له كتاب اسمه إيش؟ ها؟ العلم الشامخ، ترى في تقريرات المعتزلة كثير، بس الشباب يحبوه عشان ينادي بالاجتهاد ضد التقليد، وهذه المصيدة اللي يصيد بها الفكرة الاعتزالي الشباب، فيدخلوا منه للمنهج العقلي ثم ينجروا إلى الفكر الاعتزالي باسم الأخذ بالاجتهاد وترك التقليد. المقبلي ترى عنده فكر اعتزالي كثير، لا يغركم قضية الاجتهاد اللي هو يرفعها وذم التقليد، ترى معتزلين، ترى في كتاب العلم الشامخ في مسائل اعتزالية كثير، واضح؟ وهذه يعني عند المعتزلة موجودة كثير، عند الزيدية موجودة كثير، عند الشيعة موجودة كثير، سبحان الله. نرجع لموضوعنا. فرع، إذا عرفت أن المعروف هو هذا والمنكر هو هذا، فمعنى ذلك أن طريقتك في الأمر بالمعروف فيما هو واجب تختلف عن طريقتك في الأمر المعروف فيما هو مستحب، وطريقتك في النهي عن المنكر فيما هو محرم تختلف عن طريقتك في النهي عن المنكر فيما هو محرم، ولا تجعل القضية كلها طريقة واحدة. فإنك إذا فعلت هذا صيرت أمرك بالمعروف غير معروفة، ونهيك عن المنكر منكر. فإذا أمرت عن المستحب، فإذا أمرت بالمستحب كأنك تأمر بالواجب، فأنت هنا ناقضت. وإذا نهيت عن المكروه كأنك تنهى عن المحرم، فأنت هنا ناقضت. ولذلك قالوا لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر إلا فقيها فيما يأمر فيه، فقيها فيما ينهى عنه، عالما فيما ينهى فيه، عالما فيما ينهى عنه، رفيقا فيما يأمر فيه، رفيقا فيما ينهى عنه، صابرا فيما يأمر فيه، صابرا فيما ينهى عنه، حليما فيما يأمر فيه، حليما فيما ينهى عنه. فالقضية ليست كذا بس مجرد حماس، ترى ما ضر هيئة لم المعروف والنهي عن المنكر إلا المتحمسين، إلا المتحمسون الذين دخلوا فيها باسم التعاون وباسم كذا، هذول اللي ضروها، لأنهم ما يوزن الأمور، ما يعرف الأمور كيف تمشي. خلاص منكر لا يا أخي، بل قد يكون المنكر محرم ولكن لأنه ترتب على إنكاره منكر أكبر منه يمنع منه، يمنع من إنكاره. البول في المسجد منكر حرام ولا مكروه؟ حرام. رأى الصحابة أعرابيا يبول في ناحية من المسجد فأرادوا أن ينكروا عليه، فنهاهم الرسول أن ينكروا عليه، قال لا تزرموه، يعني لا تقطعوه، خلوا يكمل، نهاهم عن إنكار المنكر المحرم. ليش؟ قال العلماء لأنه يترتب عليه منكر أكبر منه. فهذا يبغاله فقه، يبغاله معرفة، مو كل منكر. أنت الآن كانت عندنا هنا بنوك ربوية، الحمد لله الآن كل البنوك تقريبا انتقلت إلى من البيع الربا اللي كان فيها إلى على الأقل بيوع مختلف فيها، منهم من يجيزه ومنهم من لا يجيزه، المهم انتقلنا إلى مختلف فيه بدل ما كان أمر قطعي حرام، صح ولا لا؟ فكان بعض الناس يتكلم عن قضية البنوك الربوية ويهرج على ولاة الأمر، ما يدري أنه أنت ما تعرف ولاة الأمر إيش اللي حدهم على هذا، وإيش كان يترتب من أمور لو كان ما وجدت بهذه الصورة. فكان يرون أن تركها الآن في الفترة هذه مع السعي في تغييرها وإصلاحها أولى من باب الرضا بأهون الضررين. هذه قضية ترى ما يوزنها عوام الناس أو عوام طلبة العلم، لا لا، هذه قضية كبيرة مو كل واحد يعرفها ولا كل واحد يعرف كيف يعالجها. ولذلك يا إخوان أمر إنكار المنكر العام هذا أتركوه لولاة الأمر من العلماء، لا تتدخلوا، لا تسوي زي دحين ما يسوي بعض الشباب، يعني يبغى يوريك أنه عنده غيرة في دينه وأنه هو يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وأنه ما يرضى وأنه 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 وأنه، اجلس اكتب في وسائل التواصل الاجتماعي في الواتساب في الفيسبوك في تويتر أنه هذا منكر، اجلس يهرج يتكلم، هذا مو صح، هذه ما هي الطريقة، بل أخشى أن هذه الطريقة من باب إشاعة المنكر. أترك الأمر لولاة الأمر، لا تتدخل، وصل الأمر للعلماء، العلماء أغير مني ومنك في هذا الباب وأعلم مني ومنك في هذا الباب، وأنت ذمتك برئت بأنك وصلت إليهم الأمر، خلاص انتهى الموضوع، هم إن شاء الله أولى بالتصرف وأدرى بالتصرف وأحكم في التصرف منا وأدرى بالواقع منا أكثر من أن الرسول أعرابي يبول في المسجد يقول لهم لا تنكروا عليه أتركوه، أعرابي يبول في المسجد مو وراء المسجد أغاني، لا يبول جوة المسجد يقول لهم لا تنكروا عليه، مو من برا على الجدار أغاني مثلا ولا لا لا، من جوا من جوا، دخل جوا وبال، راح كده فرق وبال، جلس يبول، جو ينكروا عليه قال لهم لا تزرموه، لا تقطعوه، اتركوه. ليش؟ قال صح هذا منكر حرام لكن قد يترتب على إنكاركم منكر أكبر، أنتم ما تعرفون، الصحابة كبار إيش ما تعرفوا، بدل ما يكون البول مجموع في محل واحد تتسع الدائرة، هذه واحدة. اثنين، قد يمرض هذا الرجل وصحة المسلم وعافيته أولى من هذا، انتبهوا قد تصيبوه بحصر بول، قد تصيبوه مرض. ثلاثة، هذا أعرابي معناته جديد على الإسلام، قد يؤدي إنكاركم العام إلى خروجه من الدين، فأيهم أولى؟ خلوه خلص. شوفوا مسألة ثانية، شبيهة بهذه. الرسول يكلم عائشة: لولا حدثان قومك بكفر، يعني دوبهم أسلموا، لهدمت الكعبة ولا بنيتها ولا أقمتها على قواعد إبراهيم. يعني هم خلوها مربعة وأنا رجعها مستطيلة زي ما كانت. ترك الرسول أمر مستحب خشية من فتنة الناس. إيش الأمر المستحب؟ أن تعاد الكعبة وتبنى على قواعد إبراهيم، لكنه تركه. ليش؟ لأنه قريش أهل البيت، ها، أهل الحمص، صح أسلموا وكذا، لكنهم دوبهم أسلموا لسه جدد، وفي قلبهم لا يزال إيش شيء مما كان، فيخشى الرسول فتنتهم. فقال: لولا حدثان قومك بإسلام أو بكفر لهدمت البيت وأقمت على قواعد إبراهيم. فترك الرسول أمر مستحب لهذا الأمر. فهذه قضية. أمر آخر، الرسول عرف المنافقين اللي كانوا يبغوا يقتلوه في طريق تبوك، لما طلع في طريق بالبغلة حقته في جوزة حموه بركائبهم يبغوا يسقطوه، طلعة من فوق الطلعة يبغوا يسقطوه، فربي نجاه منهم، لكن كانوا متلثمين، عرفهم كلهم ال 12 نفر. فلما جاء إلى المدينة أخبر بهم حذيفة، عشان كده يقولوا حذيفة أمين سر الرسول. فقالوا له بعض الصحابة: يا رسول الله اقتلهم. ترك هذا الأمر لأمر آخر. إيش؟ يقول: أخشى أن يقول الناس يقتل محمد أصحابه، يعني راعى الرأي العام بالتعبير الحديث اللي ممكن يأثر على الدين. هم يطناش وأنا حاصرينهم عارفينهم، وأنا أخبرت بهم فلان، خلاص شرهم إن شاء الله، لكن مهما شرهم أهون من مفسدة أن يقول الناس إن محمدا يقتل. ولذلك ترى أنت أبعاد الإنكار المنكر العام أنت ما تعرفه، وذلك أترك الأولاد العلم من العلماء والأمر، أنت خليك في حدودك، خليك في حدودك تنتبه لها، وهذه قضية مهمة لازم تراعيها، ولا ترى راح يستغلك اللي ماشيين على طريقة المعتزلة والزيدية والخوارج وأشياء على هذا الطريق، راح يستغلوك ويمشوك باسم انه عندك انت غيرة في الدين. ترى في الحقيقة انت عندك جهل في الدين، مو غيرة في الدين، حقيقة حالك انت عندك جهل في الدين، هذا حقيقة الحال. يخدعك يقول لك انت عندك غيرة في الدين، انت ما عندك غيرة في الدين، انت جاهل. اتعجبون لغيرة سعد؟ فالله اغير من سعد ان تنتهك محارمه. ايش معنى هذا الحديث؟ يمدح سعد في غيرته ولا ما يذمه؟ ترى يذمه، يقول له انت يا سعد تغار زي كذا، طب الله اغير منك على محارمه، الله ما يجيز انك تقتل الرجال اذا رايته عند مرتك وما عندك 4 شهود، فغيرتك هذه جنبها، الله اغير منك ونهى عن هذا، فلا تسوي زي كذا. هذا معنى الحديث. ترى كانوا يفهمونه هو غلط، ترى كانوا يفهمونه هو بالمقلوب. لا، هذا مو معنى الحديث. سعد ايش قال؟ قال: لو وجدت رجل عند امرأتي لأعلونه بالسيف، يعني انه عنده غيرة. ايش قال الرسول يرد على كلام سعد ويبطل كلام سعد؟ قال: الله اشد غيرة من سعد. ايش يعني؟ الله اللي حكم انك ما تقتله، وانك اذا قتلته تقتل، ها، اغير منك على دينه وعلى شرعه، قال ما تقتله، تقول انا اقتله؟ ان قتلته قتلت، عشان كده قال الثاني، قال ان قتلته قتلت، عرف خلاص الحكم. وضحت؟ طيب، تعبت والله، خلاص اقف عند هذا الوقت الحد، صلى الله على محمد وعلى اله.
جزاك الله خير،
حياكم الله.